صلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على عدم وجود أي مادة نووية غير معلن عنها في البلاد، معتبرة معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكاذيب تمت فبركتها من قبل الكيان الصهيوني. وأبدت المنظمة استغرابها من حصول الصهاينة على كامل الحقوق والمزايا الواردة باتفاق الضمانات الشامل وتوجيه تهم ضد دولة أخرى عضو بالاتفاق، مبينة أن هدف ذلك هو الادعاءات وإقحام الوكالة في تحقيقات غير مجدية. وأكدت المنظمة التزام إيران بكافة تعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل، مشيرة إلى موافقتها على إصدار بيانين مشتركين بأوقات سابقة نفذت نصيهما بالكامل. استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره التركمانستاني رشيد ماردوف في طهران. ومن المقرر أن يصل الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف إلى العاصمة الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي بلاده تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. بدوره وصل وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري إلى العاصمة الإيرانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة المجالات، حيث أعرب عن أمله في تطوير العلاقات بين طهران وإسلام آباد خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى الأشواط التي قطعها البلدان لتسهيل التجارة عند المنطقة الحدودية بينهما. أكد الإطار التنسيقي في العراق المضي في الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة ومن أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية، وذلك بعد قرار الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه عقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية، مؤكدا استمراره في الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد. أفادت وسائل إعلام سورية بوصول ناقلتين إيرانيتين للنفط إلى سواحل البلاد، معتبرة ذلك أولى بوادر تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا. بدورها ذكرت مصادر إيرانية أن وصول سفن النفط سيتوالى بشكل طبيعي على سوريا وفق جداول زمنية محددة بعد انطلاق العمل بالخط الائتماني الجديد، موضحة أن التأخير الذي شهدته الأشهر الماضية جاء نتيجة تعديلات طرأت على آلية عمل المشروع. واصل الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له استهداف القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة على الشريط الحدودي شمال سوريا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 200 أسرة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مع الشبان الفلسطينيين في بعض المناطق. أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق حملة تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة. وترسو سفينة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، وهي ناقلة عملاقة تتحلل بسرعة وتحتوي على 4 أضعاف من كمية النفط المنسكبة من ناقلة أكسون فالديز. انطلقت في القاهرة جولة مشاورات أخيرة وحاسمة تخص المسار الدستوري الليبي بمشاركة ممثلين على مجلسي النواب والأعلى للدولة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 350 عنصرا من القوميين الأوكرانيين إثر تدمير العشرات من نقاط تجمعهم ومراكز قياداتهم. أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بأن القوى النووية الكبرى زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بنسبة 9% خلال العام 2021. رد القضاء البريطاني التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا عشية الرحلات الأولى المخطط لها. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 14 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذنوري. وقد تلقى ذنوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذنوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. الإسلامية، ولآية الله ذو النور مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. في 14 من حزيران يونيو عام 1830 ميلادي نزلت أولى طلائع القوات الفرنسية على السواحل الجزائرية بشمال إفريقيا، وكانت تلك العمليات بداية للمخطط الفرنسي لاحتلال الأراضي الجزائرية. ومع أن الشعب الجزائري أبدى مقاومة بطولية لمنع القوات الفرنسية من دخول أراضيه، إلا أن شحة السلاح لدى الشعب الجزائري مكن الفرنسيين من فرض سيطرتهم على تلك المنطقة. وفي عام 1910 أعلنت فرنسا ضم الجزائر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمر نضال الشعب الجزائري لطرد المحتلين حتى تمكن من الحصول على استقلاله عام 1962، بعد أن اضطر الرئيس الفرنسي أنذاك الجنرال شارل دي غول إلى الاعتراف باستقلال الجزائر وسحب قوات بلاده منها. وأخيرا وفي 14 من حزيران يونيو عام 1820 ميلادي هاجمت القوات المصرية بقيادة محمد علي باشا أراضي دولة السودان واحتلت القسم الأكبر منها. وفي تلك الفترة هاجمت القوات البريطانية أراضي السودان من الجنوب، وقد اندلعت انتفاضات الشعب السوداني ضد احتلال بلاده والتي استمرت عشرات السنين، وكانت أبرزها الانتفاضة بقيادة مهدي السوداني عام 1881 الذي شن حملات كبيرة ضد القوات البريطانية والمصرية، انتهت بانتصار الشعب السوداني عام 1885 على القوات البريطانية والمصرية، وتمكن من تحرير أراض شاسعة من بلاده. وفي عام 1898 شنت القوات البريطانية والمصرية هجومها من جديد على قوات مهدي السوداني، وتمكنت من أن تهزمها، وبذلك تسلمت بريطانيا ومصر إدارة شؤون السودان. وعلى أثر استمرار الشعب السوداني في انتفاضاته انتهت الأمور بحصول السودان على الاستقلال عام 1956 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تشعل الانتهاكات الاحتلال الحرب محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها نتناول كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67 للكاتبة إيمان أبو الخير. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ضيفنا والحديث معه حول انتهاكات الاحتلال وهل تشعل الحرب، مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، تقدمها الزميلة ندى فاضلي. أيها الأحبة، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان اعتداءات الاحتلال على المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من تأليف الأستاذة إيمان أحمد أبو الخير. الكتاب هو في أصله رسالة ماجستير يضم تمهيدا يتناول حقوق المرأة في القانون الدولي الإنساني، وأربعة فصول يتناول الفصل الأول اعتداءات الاحتلال المباشرة على حياة المرأة الفلسطينية، ويتناول الفصل الثاني امتهان الاحتلال لكرامة المرأة الفلسطينية وتعذيبها في سجون الاحتلال، ويتناول الفصل الثالث من الكتاب معاناة المرأة بسبب الحصار والحواجز العسكرية الصهيونية. أما الفصل الرابع فيتطرق إلى أثر انتهاكات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية على المرأة. تكمن أهمية هذا الكتاب أعزائنا الأفاضل الذي يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط في أنه يعرض اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المرأة الفلسطينية خلال الفترة ما بين 1967 حتى 2019، سواء المباشرة عليها كالقتل والإصابة بجراح والإبعاد والاعتقال، أم الاعتداءات غير المباشرة من خلال استهداف أسرتها أو بيئتها المحيطة، مما يسبب لها مزيدا من المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية. أيها الإخوة والأخوات، وبيّن كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من تأليف الأستاذ إيمان أحمد أبو الخير كيف عمد الكيان الصهيوني منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني؟ فكانت أيديولوجيته ترتكز على قتل وتهجير أكبر عدد من السكان الفلسطينيين، لأن سياسته احتلالية إحلالية. وكانت المرأة الفلسطينية وما تزال حاضرة في قلب المعاناة التي يعانيها أبناء شعبها نتيجة للاحتلال، وقد ارتكبت سلطات الاحتلال ضدها أبشع الجرائم من قتل وتشريد واعتقال وتعذيب في السجون الصهيونية، منتهكة بذلك أبسط قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد أسهم الحصار الصهيوني والإغلاق والحواجز العسكرية في زيادة معاناة المرأة الفلسطينية، فمن الناحية التعليمية تعاني الطالبات إما من تجاوز نقاط التفتيش العسكرية للوصول إلى المدرسة أو الجامعة، أو من خلال إغلاق المدارس والجامعات أو اقتحامها مسببة الأذى النفسي والجسدي لهن. أما من الناحية الصحية نجد عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة للمرأة، فيلحظ وفاة العديد من النساء وإجهاض أخريات قرب الحواجز العسكرية نتيجة تعطيل الاحتلال وصولهن إلى المشافي في الوقت المناسب، ناهيك عن الحصار القاسي المفروض على قطاع غزة الذي أصبح سجنا كبيرا وحرم المرأة من حق الحركة والتنقل، وأسهم في قطع الروابط الاجتماعية بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع أفراد العائلة الواحدة من التواصل والالتقاء. كما أدى التدهور الاقتصادي نتيجة سياسات الحصار والإغلاق واستهداف العدو الصهيوني للمنازل الفلسطينية، أدى إلى زيادة الأعباء الاجتماعية والنفسية على المرأة الفلسطينية، إذ تضطر في كثير من الأحيان لترك بيتها والبحث عن عمل من أجل توفير لقمة العيش لعائلتها، وترتفع بذلك نتيجة الضغط النفسي وتيرة المشاكل الزوجية. حيا الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. كشف كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ومن تأليف الأستاذة إيمان أحمد أبو الخير، كشف بالوثائق سعي الاحتلال الدؤوب منذ احتلاله لفلسطين إلى انتهاك الحق في الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني كافة ومنهم المرأة. ووثقت الباحثة أبو الخير أسماء 122 امرأة قتلهن الاحتلال سنة 1967، وخلال الأشهر الستة الأولى من انتفاضة عام 1987 تعرضت 154 امرأة للإجهاض بسبب ممارسات الاحتلال التعسفية من ضرب مبرح أو غاز مسيل للدموع، وتزايد العدد بشكل كبير ليصل إلى 7400 امرأة مع نهاية سنة 1994، أي خلال 8 سنوات. وأسفرت عمليات الاجتياح والقصف والتدمير في عدوان 2008 و2009 عن استشهاد 217 شهيدة وجرح 830 امرأة. أما عدوان 2014 على قطاع غزة فقد أسفر عن سقوط 510 شهيدات بنسبة 22% من مجموع شهداء العدوان، بينهن 23 حاملا، كما بلغ عدد الجريحات خلال ذلك العدوان 3364 جريحة بنسبة 31.6% من عدد الإجمالي.
شكرا للزميلة منار لتناولها كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67 للكاتبة إيمان أبو الخير.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا. قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا. الأعداء صرت السكينة صرت السكينة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هل تشعل انتهاكات الاحتلال الحرب؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن تداعيات اجتماع الفصائل في قطاع غزة؟ لماذا يبدي الاحتلال تخوفه من رد المقاومة على انتهاكاته؟ هل بدأ العد العكسي لمعركة جديدة على غرار سيف القدس؟ هل تشعل انتهاكات الاحتلال الحرب؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد لتصعيد عسكري ردا على تواصل العمليات العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، مضيفة أن الحركة لن تلتزم الصمت إذا ما استمرت الانتهاكات من قبل الاحتلال. التقرير العبري المتخوف من التصعيد جاء غدات اجتماع الفصائل الفلسطينية في غزة، وتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي أكد الوقوف بكل جدية عند العناوين الكبيرة وضرورة منع الاحتلال من مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. الزميل رمزي دلول والمزيد من التفاصيل في تقريره التالي.
عندما يتحدث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عن الوقوف بكل جدية عند العناوين الكبيرة، فإن المعنى الوحيد الممكن لكلامه هو استعداد الحركة للذهاب بعيدا في نصرة القضايا الوطنية ومنع الاحتلال من التغول فيها. حديث الأمين العام عن العناوين جاء في معرض استنكاره الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على توجه حقيقي لتدارك الموقف بمعزل عن التكلفة. روحية رسالة القائد النخالة خلفت ردود فعل في الأوساط الإسرائيلية التي قرأت بين سطور الكلام ميلا للتصعيد. من هنا رأت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن حركة الجهاد لن تلتزم الصمت في المرحلة المقبلة، بل تستعد لعسكرة المشهد ردا على السلوك الإسرائيلي الأمني لا سيما في شمال الضفة الغربية وتحديدا مدينة جنين معقل الحركة ومصدر قوتها وحيويتها. ولا شك أن المستويين السياسي والعسكري في الكيان يعلمان يقينا أن القائد النخالة لا يصدر مواقف هلامية فارغة الوجهة، وإنما يعرف كيف يصوب في المكان والزمان المناسبين. ولذلك قد يصعب الفصل بين تصريحات الأمين العام وبين المناورات التي بدأها جيش الاحتلال في المناطق المحيطة بقطاع غزة وسط جو عام يظهر ارتباك الموقف الإسرائيلي حيال مجموعة من القضايا الشائكة في فلسطين والمنطقة.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد أحمد، اجتماع للفصائل عقد في غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي، ما خلفيات الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أمام الوضع المستفيد على تنبيه القضية الفلسطينية، خصوصا أن الاحتلال الصهيوني يتغول ويرتكب جرائم كبيرة ضد الشعب الفلسطيني، القتل المستمر المتعمد، الاتهامات المستمرة للمسجد الأقصى، ومحاولة تهويل القدس والاعتقالات المستمرة، كما أن هناك الأسرى داخل السجون الصهيونية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الصهيوني. ولا ننسى أن هناك أسيرين مضربين عن الطعام خليل العوابدة منذ 103 أيام، ورائد روان ريان منذ 68 يوما، والاحتلال الصهيوني يتجاهل الحالة الصحية السيئة جدا والموت البطيء الذي يعيش هو هذا الأسيران غير الأسرى المرضى. فكان لابد من تحليل الوضع الفلسطيني باتجاه مواجهة هذه الجرائم المستمرة. لذا كانت وزارة الأمن العام الانطلاقة باتجاه اجتماع فصائل ضم كل الفصائل الفلسطينية.
نعم. طيب سيد أحمد، صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قالت إن حركة الجهاد تستعد للتصعيد في حال استمرار استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية، هل من نذر في هذا الاتجاه؟
الاتجاه الصهيوني يتحمل المسؤولية كاملة لما تؤول إليه الأحداث. لذا لا يمكن حركة الجهاد الإسلامي والحركات المقاومة أن تقف متفرجة أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على كافة المستويات. لذا الخيارات كلها مفتوحة، وكان من أهم البنود الذي تم الاتفاق عليها فلسطينيًا هو دعوة أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس لإشعال الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني وإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودًا ومستوطنين، إلى جانب أن الكتائب المشاهدة وكتائب المقاومة في الضفة الغربية يجب أن تفعل وضعها، وأن يكون هناك موقف مقاوم لدى الكل الفلسطيني في الضفة وفي القدس، ومعركة مستمرة في 48، كما أن قطاع غزة كما يعلم الجميع أنه في حالة مقاومة وأن المقاومين على أصابعهم على الجناب. إذا أنا أقول بأن فلسطين كلها اليوم هي ساحة مقاومة، وحالة الاشتباك يجب أن لا تتوقف مع احتلال الصهيوني.
طيب أيضا في هذا الإطار، يعني تزامن اجتماع الفصائل مع مناورات لقوات الاحتلال في غلاف غزة، هل من رابط؟ هل من رسالة؟
نعم، مجرد اجتماع الفصائل اتخاذ هذه المواطنة قوية من كل الفصائل الفلسطينية رسالة خطيرة على الاحتلال الصهيوني، أن يجمع الكل الفلسطيني على موقف فلسطيني موحد ومقاوم للاحتلال الصهيوني. لذا الاحتلال الصهيوني يحاول أن يعكس خوفه مما ستعود إليه الأحداث وما تتخذه الفصائل من مواقف متقدمة في طمع المجتمع الصهيوني من خلال هذه المناورات التي لا يمكن أن تؤثر أبدا على الموقف الفلسطيني. بالعكس تماما، الاحتلال الصهيوني يعيش حالة إرباك، وهناك خطف سياسي يعيشه، كما أن هناك المقاومين استطاعوا أن يضربوا المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال الصهيوني. لذا الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش حالة الاضطراب والتخبط والهلع من تقدم المقاومة، وأنه الآن محاصر من قبل محور المقاومة جنوبا وشمالا، كما أن هناك مثمارا في نعش الاحتلال الصهيوني يسمى الشعب الفلسطيني في أراضي 48 غير المقاومين والشباب الثائر في الضفة الغربية وفي القدس.
طيب أيضا في هذا الإطار، ماذا عن رسائل حركة الجهاد الإسلامي بالتحديد على أرضية تصريحات الأمين العام للحركة سيد زياد النخالة وإعلانه الوقوف عند العناوين الكبيرة؟ ماذا في رسائل الجهاد؟
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي سيد زياد النخالة كان واضحا وصريحا كما هي عادته أن على الحديد، ويحاول أن يكسر حالة الصمت التي تعيشها الحالة الفلسطينية.
نعم.
ويذكر الكل الفلسطيني بأن هناك عدوا مجرما يستهدف فلسطين بكافة أبعادها، يستهدف الشعب الفلسطيني، يستهدف المقدس الفلسطينيات الثالث الأرض الفلسطينية وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته. إذا لا يمكن أن نقبل أن يبقى هذا الصمت هو سيد الموقف. لذا حركة الجهاد الإسلامي مبرر وجودها هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين، وهذا الواجب لا يزال قائما لدى حركة الجهاد الإسلامي. لكن نحن الآن نعيش حالة التوافق الفلسطيني، لأن خيار الشعب الفلسطيني وخيار الفصائل الفلسطينية هي خيار إدانة الاشتباك والمقاومة. وهذا ما يجب عليه الكل الفلسطيني، وحركة الجهاد الإسلامي محرك الأساسي لهذا الاتجاه المقاومة.
طيب، الاحتلال يواصل انتهاكاته إن على مستوى القدس أو الضفة أو على مستوى الأسرى. اليوم هناك تحذيرات من جانب المقاومة، ماذا في التوقعات؟ إلى أين يتجه مؤشر الأحداث على الأرض؟
هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ولا يمكن أن تتوقف أبدا، ونحن كنا مرارا وتكرارا أن معركة سيف القدس لا تزال حاضرة، وأن سيف الجهاد والمقاومة سيظل مشرعا في وجه الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة، وحتى تحرير الأقصى وتحرير الأسرى أيضا داخل السجون الصهيونية. لذا لا يمكن المقاومة الفلسطينية أن تستقيل، ونحن في عملية تشتيت مستمر وتنسيق مستمر مع كل الفلسطيني، إلى جانب أن العمق العربي والإسلامي أيضا يجب أن يتحمل مسؤولياته اتجاه فلسطين واتجاه القدس التي هي جزء من عقيدة العرب والمسلمين. لذا اليوم الكل الفلسطيني مع الكل العربي والإسلامي في معركة مع الاحتلال الصهيوني، ولا يمكن أن يعود للأمة عزتها، ولا يمكن أن تأخذ الأمة دورها إلا من خلال دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المنضبط والمستشار والمشتبك مع الاحتلال الصهيوني. هذا هو الموقف، هذا هو الموقف الذي تتخذه حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب أن المعركة لا تنتهي، وأن إذا كانت المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس قد وضعت أقدام شعبها على طريق إحراز تقدم كبير جدا في المعركة، فنحن ذاهبون إلى معركة انتصار، وهذا ما تؤكده الوقائع على الأرض، حيث أن المجتمع الصهيوني يعيش أسوأ مراحله على أرض فلسطين، وهو يعيش حالة الاضطراب، حالة التفكك، وكل ما يصدر عن قادة الاحتلال الصهيوني من السياسيين والعسكريين الذين يؤكدون بأن إسرائيل اليوم تعيش لعنة الثمانين، يعني أن الحالة المتربية للاحتلال الصهيوني اقترب يعني واجب انتهائها، أن هذا الاحتلال ذاهب إلى الزوال في ظل تقدم محور المقاومة، إن كان على أرض فلسطين وإن كان جنوب لبنان وإن كان في العراق أو إيران أو اليمن أو سوريا. لذا اليوم هناك حرب، نعم هي حرب إلى هذه اللحظة لم تظهر معالمها، لكن هي حرب قائمة ولا تنتهي هذه الحرب ولا تنتهي هذه المعركة إلا بزوال الاحتلال الصهيوني.
طيب، ماذا على الصعيد الإقليمي؟ هل من ارتباط بين ما يجري على المستوى الإقليمي أيضا؟
على المستوى الإقليمي هناك صفان، هو صف التخطيط، وهذا الذي لا يرجى منه الخير، هذا الذي يعطي الشرعية للاحتلال الصهيوني ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد النجد الأقصى والقدس، وهناك الصف الشعبي والجماهير والذي نحن نراهن على جماهير أمنا. أنا أقول بكل صراحة أن هذه إمامة سوداء تمر في سماء أمتنا، وستزول بإذن الله سبحانه وتعالى بجوال هذه الأنظمة المنكرئة والمهزومة والتي تعتقد أنها بعلاقاتها والتطبيع من الاحتلال الصهيوني أنها ستحمي نفسها. بالعكس تماما، هذا التطبيع لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني، ولا يمكن أن يخدم شعوب أمتنا أبدا. لذا على هذه الشعوب أن تنتفض في وجه هذه الأنظمة المطبعة مع الاحتلال الصهيوني، والتي ضربت أرض الحائط كل التضحيات التي قدمتها أمتنا العربية والإسلامية والتي يقدمها الشعب الفلسطيني. هذا التضحية لا مستقبل له، المستقبل الحقيقي والوحيد هو للشعب الفلسطيني، للمقاومة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا للأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، هل تشعل انتهاكات الاحتلال الحرب، وحديثه عن يعني اجتماع الفصائل الفلسطينية في غزة ودلالات هذا الاجتماع والرسائل التي تم توجيهها ربما من خلال هذا الاجتماع إلى الاحتلال، وأيضا إبداء الاحتلال تخوفه من رد المقاومة على انتهاكاته، وأيضا العد العكسي لمعركة جديدة على غرار سيف القدس. مشكورا على هذه المداخلة والمشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن هي 4:43 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم لقاءنا هذا بفقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دونم من أراضي منطقة الطيبة في ترقومية شمال غربي الخليل، وسلم الجنود الاختارات لعدد من المواطنين لإخلاء أراضيهم بذريعة أنها أراضي دولة، فيما يؤكد المواطنون أن لديهم أوراقا تثبت ملكيتهم لها وأن الاحتلال يسعى للسيطرة عليها لتوسيع مستوطنتي تليم وأدورة. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
أصحاب هذه الأرض ورثوها أبانا عن جد، يعطونها وتعطيهم منذ 100 سنين، واليوم يخطرهم الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دونم منها في منطقة الطيب في ترقومية شمال غرب الخليل بذريعة أنها أراضي دولة، لكنهم يؤكدون امتلاكهم أوراقا تثبت أنها لهم.
زرعنا الشجر وقابلها أبوي كمان بيجي 70 سنة وهو فيها يعمر فيها ويزرع فيها، وقابل أبوه الأخرى نفس الإشي، يعني مئات السنين واحنا الارض هذه ثابتين فيها.
عندنا اوراق ثبوتيه بتثبت
ملكية الأراضي بما فيها إخراج القيد الإسرائيلي اللي هم بيعتمدوه في المحاكم الرسمية الإسرائيلية.
الإخطارات التي تسلمتها عائلات طرقوميا تعني الإخلاء وقلع الأشجار المثمرة وتدمير الأراضي المستصلحة والاستيلاء عليها بأمر عسكري احتلالي، إخطارات يؤكدون أنهم ماضون للطعن فيها أمام ما تسمى محكمة الاحتلال العليا لحماية أراضيهم.
والإخلاء يعني أن على المزارعين والمواطنين المقيمين على هذه الأرض ذات الملكية الخاصة التي صدرها الاحتلال وفق أوامره العسكرية، أن على المواطنين إخلائها بإزالة ما تم زراعته وبناؤه من غرف زراعية وسقائف وعرائش وغيرها، وإزالتها وإعادة هذه الأراضي إلى طبيعتها.
إن شاء الله سوف نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية وفق القانون لحماية الأرض والثبات فيها. احنا من خلالكم ومن خلال الصحافة بشكل عام ندعو كل المواطنين أصحاب الأراضي إلى الاهتمام فيها واستصلاح الأراضي اللي غير مستصلحة للحفاظ عليها.
التعدي على الممتلكات في بلدة طرقوميا وأوامر الهدم والإخلاء وقرارات وقف العمل كلها تصب في خدمة مخططات الاحتلال لإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم لتكون مخزونا إضافيا تتوسع من خلاله مستوطنتا تيلم وأدورا التي تحدانها من الشمال والجنوب، مخططات يتيقظ المواطنون لها ويطالبون السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالوقوف إلى جانبهم لمحاربتها وحماية أراضيهم من التغول الاستيطاني.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير ونتابع في حديث الدار، حيث تتزايد أطماع الاحتلال في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة حوض المياه الغربي. ففي محافظة قلقيلية تعاني بعض القرى من نقص في كميات المياه جراء معيقات وضعها الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عصام سواركة.
أطماع الاحتلال في حوض المياه الغربي الذي تتربع عليه قلقيلية واضحة منذ البداية. ففي عام النكسة وضعت سلطة الاحتلال عدادات لمراقبة كمية المياه التي تسحبها الآبار، وحددت كمية السحب بما لا يزيد عن 9 ملايين متر مكعب سنويا. هذه الكمية وإن كانت لا تستهلك في الوقت الحالي بفعل تراجع الزراعة لصالح التوسع العمراني، إلا أن فكرة التحديد بحد ذاتها لها أبعاد أخرى.
حددوا لنا كميات محددة إنك تسحب فيها من البيار، وممنوع تتعدى هذه الكميات، وهم يعني إذا بنتعدى هذه الكميات بحطوا لنا مخالفات للبيار وبقوموا بتسكيرها، وهم في نفس الوقت بقوموا بتحويلها على المستوطنات المجاورة لمحافظة قلقيلية.
لما قلت إحنا كمية السحب المية لنا بسبب البنيان، صاروا هم يأخذوا الكمية اللي إحنا بكينا نأخذها. يعني هم مبسوطين على هذه الشغلة من ناحية إنهم قاعدين بسحبوا في مية اللي إحنا لازم نسحبها. كان هذا البير يشتغل 14 و15 ساعة في اليوم، هسه حاليا بدور 8 ساعات 6 ساعات.
شركة ميكورت الإسرائيلية تتولى عملية سرقة المياه من قلقيلية وبيعها بأسعار عالية للمناطق الفلسطينية الأخرى وتتحكم في كميتها، الأمر الذي سبب مشكلة مياه في القرى الشرقية. وفي الوقت ذاته تعرقل تنفيذ مشروع لنقل المياه من قلقيلية إلى هذه القرى لحل المشكلة.
9 قرى المتمثلة في منطقة جورة عمرة تعاني من شح المياه وأزمة في المياه بسبب عدم تمكننا من نقل هذه المياه. هناك معيقات وتحديات كبيرة، أولها الاحتلال. إن كان بالإمكان نقل هذه المياه سوف يتم استصلاح أراضي كبيرة وقطاع كبير من الأراضي في منطقة جورة عمرة، ومن ثم سوف تحل أزمة المياه الذي يعاني منها السكان في كل صيف.
وفي الوقت الذي يتحكم فيه الاحتلال بالمياه التي يسحبها أصحابها، ينشئ مشاريع لتطوير عملية سرقتها لصالح المستوطنات القريبة وحتى البعيدة.
نعم. نشكر الزميل عصام سوارك على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث شارك العشرات في اعتصام أمام مقر مصلحة المياه في محافظة القدس في بلدة كفر عقب احتجاجا على انقطاع المياه في المنطقة. ورفع المشاركون لافتات تطالب بتوفير المياه للمنطقة أسوة ببقية بلدات القدس المحتلة، محملين بلدية الاحتلال ومصلحة المياه مسؤولية أزمة المياه، مطالبين بمعالجات سريعة للأزمة بما يمنع تكرارها مستقبلا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب إياد صندوقة، نستمع معا.
سيد إياد، مشكلة نقص المياه في كفر عقب هل هي جديدة وما هي الأسباب الواضحة لهذه المشكلة؟
كفر عقب، أول شيء بداية لازم نحكي بس نص دقيقة نبدأ عن كفر عقب. كفر عقب هو حي مقدسي موجود خارج جدار الاحتلال الموجود. طبعا معظم السكان كانوا موجودين داخل هذا الجدار، لكن بفعل إجراءات الاحتلال نقلوا إلى منطقة خارج السور. طبعا هؤلاء الناس سكنوا في هذه المنطقة، الأعداد عملها بتزيد لأنه ما في مكان آخر، لازم يكونوا في منطقة ضمن حدود اللي هي بلدية الاحتلال بلدية القدس حتى يستطيعوا الحصول على الهوية المقدسية. طبعا مقابل ذلك بدفعوا اللي هي ضريبة الأرنونة لبلدية الاحتلال. هلا حاليا بسبب تزايد أعداد الناس، احنا حوالي تقريبا 70,000 مواطن مقدسي موجود في كفر عقب، ازدادت الاستهلاك المياه، وبالتالي حسب ما توضحه مصلحة المياه انه ما في عندها مياه كافية لتغطية منطقة اللي هي كفر عقب. حاليا مشكلة المياه، المشكلة هي قديمة، احنا بدأنا كحراك من السنة الماضية، كان اول تظاهرة موجودة عندنا باب مصلحة المياه، صار في تقريبا حوالي سنة اللي هي فترة الشتاء، ما كان في ضغط على المياه كثيرا، كان في مفاوضات وحكي كثير من اللجنة الشعبية في المراكز موجودة في مؤسسات موجودة في كفر عقب مع مصلحة المياه تزويد المياه، لكن وصلت الى الان حوالي 9 أيام مقطوعة المياه عن كفر عقب. طبعا انا كمواطن مقدسي بدفع كاي مواطن موجود داخل الجدار بدفع ارنونة لبلدية القدس اللي هي بلدية الاحتلال، فبالتالي انا من حقي ان انا احصل على المياه. الاعتصام هذا الموجود هون، الاعتصام موجود انه احنا بدنا مياه، انا كاي مواطن موجود داخل الجدار لاني انا بدفع التزامات ضريبة لهذا الاحتلال المفروض يوصل للمياه. هلا المشكله وين؟ المشكله انه بلدية الاحتلال ترمي اللوم على مصلحه المياه، بتقول انه في حسب الاتفاقيات اللي موقعه اتفاقيات اوسلو انه الوكاله توزيع المياه في هذه المنطقه لمصلحه المياه. مصلحه المياه بتقول انا ما بزودوني في المياه، طب احنا بالحق وين بالاخر محصله، وين بدنا نروح؟ احنا بالاخر احنا حي مقدسي، يجب ان نتعامل كالاحياء الاخرى داخل الجدار. داخل الجدار جميع الاحياء اللي هناك بيحصلوا على المياه كامله، ما في ليش بيحصلوا على المي واحنا عندنا هون ما بنوصل المي؟ ليش المي ما بتقطعش عن مناطق في مثلا مدينه رام الله، مدينه رام الله المجاوره ما بتقطع عنها زي ما بتقطع عن كفر عقب؟ المشكله الثانيه اللي موجوده احنا عندنا 70,000 مواطن، في عندنا تقريبا 5 مدارس ثانويه، 19 مدرسه ابتدائيه، هدول ما بوصلهم المي، كان في الفتره الماضيه ما وصلش، طبعا اخر شيء صار 9 أيام زي ما حكيت لك، لكن في الفترة الماضية كان وصل كفر عقب 2 أيام في الأسبوع، توصل للبيت توصل آخر ساعة، لأنه بتعرف أنت 70,000 لما تلف عليهم على الخزانات تعبي مياه، بالآخر توصل عندنا تقريبا آخر ساعة المي. فمبارك في مدرسة بوصلهاش 5 أيام أو 4 أيام من الأسبوع ما وصلش مي.
طيب سيد إياد، هذه التحركات التي تقومون بها، الاعتصام أمام مقر مصلحة المياه، هل تعتقدون أن هذا الحراك سيساهم في حل هذه المشكلة؟ هل الجهات المعنية حتى هذه اللحظة أبدت تفاعلا مع هذا الحراك؟
إحنا كان في مفاوضات من قبل مع مصلحة المياه، كان في حكي مع أشخاص طبعا موجودين أو مؤسسات، ومن خلال كمان محاكم موجودة على بلدية القدس، لم نتوصل لحل مع هاي المواضيع، عشان هيك توصلنا لهاي المرحلة. حاليا الحمد يعني بلشت في ناس عمهم بيحاولوا يحكوا معنا، ومبارح كان في تواصل مع حتى مع نائب احمد الطيبي من الداخل المحتل، في هناك أشخاص تواصلوا معنا من المؤسسات الموجودة في داخل رام الله. صار في تواصل مع مؤسسات بعض المؤسسات الحقوقية وحقوق الإنسان بعد التظاهر. فالكل بعد التظاهر وعلى الصوت يعني حاول الكل حاول أن تدخل للمساعدة في حل هذا الموضوع الذي نقبل إن شاء الله يعني نوصل لنتيجة. يعني
عضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب السيد إياس صندوقة كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب إياد صندوق، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة ندى فاضلي لتقديمها فقرة حديث الدار، كما نشكر كل من ساهم وشارك في هذه الفقرة، شهناز رحمة، عصام سواركة، حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لعضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب أو كفر عقب إياد صندوقة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضرتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان،